بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا بصدد الحديث عن النزاع بين العامل وبين رب المال، فتكلمنا عن أحوال نزاعهما فيما يتعلق برأس المال وخسارته ورده. نتكلم اليوم عن نزاع آخر فيما يتعلق بالقراض، وهذا النزاع في نوع المعاملة، بمعنى أحدهم يدعي أن المال قراض والآخر يدعي أنه بضاعة. فدائما في هذه المعاملات يتوقف الحكم فيها على أصول وقواعد. فالأصل في أي دعوة التمييز بين المدعي والمدعى عليه، وكذلك البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وحتى يحيل القاضي اليمين على المدعى عليه لابد أن يميز بين المدعى عليه والمدعي. فالمدعى عليه من له أصل يستند إليه، والمدعي من ليس له أصل يستند إليه. وفي غالب ما نجده في هذا النزاع في هذا الباب أن المدعى عليه هو العامل، نظرا لأنه بريء الذمة حتى يثبت العكس، فهو مستند إلى أصل يتكئ عليه ويعتمد عليه. فلذلك سنلاحظ أن العامل فيما يدعى عليه أنه بريء الذمة حتى يثبت خلاف ذلك. ومن هنا في تحديد من هو المدعى عليه، نحن نقول في أصول التقاضي البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وهنا اليمين توجه للمدعى عليه، هذا أصل. لكن هناك مسائل قضائية كثيرة موجودة في ثنايا أبواب الفقه الخاصة كالقراض هنا في إحالة اليمين، فلا يكفي الطالب في دراسته لكتاب القضاء أن ينظر في مثل هذه المسائل الجزئية المتعلقة بالقراض. ذلك لأن تعيين المدعى عليه يحتاج إلى دراسة خاصة، فقد يكون المدعى عليه هو رب المال، وقد يكون المدعى عليه هو العامل. وحتى ينظر الناظر في القضية وفي المسألة محل الخصومة أن يميز أحوال المدعين والمدعى عليه. ففي قوله أو قال العامل هو قراض، وقال ربه هو بضاعة، بمعنى أن العامل يقول إن هذا المال قراض وبالتالي تحقق لنا ربح، ومن ثم لي حق في هذا المال، وقال ربه هو بضاعة عندك لتشتري لي به سلعة، وبناء عليه هناك أجر معلوم لهذا الذي قدمت له البضاعة ليبيعها ويأخذ أجرا على بيعها. فقد يدعي العامل أنه قراض، وقد يدعي العامل أنه بضاعة، وقد يدعي رب المال كذلك أنه قراض أو أنه بضاعة، وهذا معنى قوله وعكسه، فيقول العامل هو قراض ويقول ربه بضاعة، أو يقول العامل هو بضاعة ويقول ربه هو قراض. ولما قال هنا بأجر معلوم أي يجوز أخذ الأجرة في الإبضاع، إذن أنا أمام أجرة وأمام ربح. في حالة الإبضاع أمام أجرة لهذا البائع، وفي حالة القراض أنا أمام نزاع في الربح. وهذا كله متصور فيما هو بعد العمل، يعني أنه نزاع في ربح إذن تم العمل، أنه نزاع في أجرة قد تم العمل. أما قبل العمل فلا يكون لازما أصلا، يعني لم تباع البضاعة فلحق صاحب هذه البضاعة أن يأخذها. وكذلك في حال عدم العمل في القراض فإن لرب المال أن ينتزعه وأن يأخذه لعدم اللزوم إلا بالعمل. إذن في حالة عدم العمل لا يوجد نزاع، يا رب المال هذا مالك رجع إليك، وإذا كان من باب الإفضاع فيا صاحب البضاعة هذا مالك رجع إليك وهو البضاعة. إنما النزاع متصور فيما هو بعد العمل ولزوم العقد. فنقول في هذه الحالة إذا ادعى العامل أنه قراض وعرف بين الناس أن هذا المال يدفع مثله للقراض وحصلت زيادة في الربح وتنازعا فيها، فالحكم هنا كالحكم في الخلاف في الربح وسيأتي الكلام عليه. وبناء على أن الكلام هنا هو خلاف في الربح في موضوع القراض، أن العامل قال هو قراض، عندئذ نقول للعامل احلف وخذ. ليه؟ أو لأن العامل هو المدعى عليه، فإذا حلف العامل استحق الربح في ما ربحه من هذه التجارة. قلنا إن قول العامل هنا قبل في هذه الحالة إذا قال قراض أو قال هو استبضاع، فيقبل قوله عندئذ لأن العامل مدعى عليه بالربح، والزيادة قد تكون من التجري في القراض أو من التجري في مال الاستبضاع، أي جعله عنده بضاعة ليبيعه وله حصة من الربح. إذن القول قول العامل في هذا لأنه مدعان عليه. إذن هذا فيما يتعلق بالنزاع بين العامل ورب المال في دعوى هل ما بين يديه بضاعة أو هل ما بين يديه مال قراض. فقبلنا قول العامل، وهذا تفريع على أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فلما لم يأتي رب المال بالبينة وعندئذ أحلنا القول إلى العامل، فالقول قول العامل بيمين العامل. كذلك قد يكون هناك خلاف في النفقة، ثم يستطرد في النزاع في النفقة، أو قال العامل أنفقت على نفسي في السفر من غيره، أي من غير مال القراض، فلي الرجوع به في المال، أي في رأس المال، بمعنى أنفقت من جيبي أو من صديق أو من أي وجه من الوجوه، أنفقت بصفتي تاجرا خرجت لأتجر بمال القراض، فأنا نفقتي على مال القراض. فالآن أنا أنفقت هذه النفقة، فعندئذ القول للعامل، ويرجع أي العامل بما ادعى ربح أو لم يربح. لماذا؟ لأن نفقة العامل فيما يخص مال التجارة هذه النفقة في رأس المال وليست من الربح، وهي داخلة في تكاليف القراض، بمعنى المحاسب عندما يضع نفقات العامل بشروطها التي مضى الحديث عنها، يعني نفقة المثل وهكذا، فعندئذ يأتي المحاسب فيقول إن نفقة العامل مسجلة في بند التكاليف التي تحسب على رأس المال ولا تحسب على الأرباح، بمعنى أنها لا تقتطع من الأرباح إنما هي محسوبة على التكاليف. كان طبعا قال بما ادعى ربح أو لم يربح، لأنه هذا تكاليف على المؤسسة، كان يمكنه الإنفاق أم لا، يعني لا يقول رب المال كان يمكنه أن يمضي بلا نفقة، بمعنى أنه عندما يعني كان يتجر في هذه التجارة كان بإمكانه أن يتكئ على الغير ولا ينفق من مال القرض بيمين حيث أشبه. طبعا الآن العامل لابد له أن يحلف بيمين حيث أشبه، بمعنى ادعى من النفقة ما يشبه، ادعى من النفقة ما يشبه، لا أنه ادعى نفقة لا تشبه، بمعنى ادعى نفقة عالية لا تليق بمثل هذا المال في التجارة ولا تليق بهذا العامل. يعني لابد من الرجوع إلى الشروط التي قد بيناها في القرض عند الحديث على النفقة في القرض، ولكن لابد من شروط إضافية حتى نحيل اليمين إلى العامل في دعواه في هذه النفقة، أن يكون المال تحت يد العامل أو جعله العامل وديعة عند أجنبي، بمعنى أننا أمام قراض مستمر وأن دعوى النفقة تحت قراض مستمر وليست تحت قراض قد أنهي أو انتهى. أو إن ننتبه أيضا إن كان مال القراض عند رب المال ورب المال مقر بذلك، أو للعامل بين على أن مال القراض تحت يد رب المال. يعني نريد أن نعلم أنه في حالة أن دعوى العامل بالنفقة هي تحت دعوى بقاء القراض، وعندما أنفق وعمل كان مال القراض تحت يد العامل، سواء كان موجودا عند رب المال ورب المال مقر بذلك، وقلنا إن رب المال لابد أن يكون إذا المال كان عنده أن يكون مقرا، أو أن يكون بين يدي العامل بينة إذا لم يكن رب المال مقرا. هذا كله لماذا قلنا إما أن يكون رب المال مقرا حتى لا يكون مدعا عليه، وكذلك إذا كانت لدى العامل بينة على أن مال القراض تحت يد رب المال، فعندئذ هذه البينة تحول دون كون رب المال مدعا عليه، فلا يكون أمامنا مدعا عليه إلا العامل، وبالتالي يتجه اليمين نحو العامل. والنقيض يتضح بالآتي: إن وقع النزاع في نسبة الربح وادعى العامل أنه سلم مال القراض لرب المال، انتهينا من التجري، ولم يقر رب المال باستلامه ولا بينة للعامل، فالقول عندئذ قول رب المال. لماذا؟ لأن رب المال هنا هو المدعى عليه، فهو مدعى عليه. إذن وأكدنا أنه لابد أن يدعي مدعي النفقة بما يشبه نفقة مثله، لا إن ادعى ما لا يشبه من النفقة، وهذه المسألة راجعة إلى مسألة النفقة، وعندما قال في النص: والقول قوله في جزء الربح إن أشبه والمال بيده أو وديعة وإن عند ربه، ثم ذكر في الشرح قال: وهذان الشرطان يرجعان لمسألات الإنفاق أيضا، وعليه دعوى الربح تسمع إن أشبه العامل، إن أشبه العامل بالنسبة، يعني مثله يجري قراضا ب30% فادعى ب70، لا تسمع ولا يحال القول إليه. إذن وكذلك لابد أن يشبه، والمال بيد العامل أو وديعة تحت يد رب المال أو عند رب المال وليس رب المال جاحدا، أو عند رب المال ولو جحد ولكن هناك بينة. إذن هناك شرطان أساسيا في موضوع قبول قول العامل في نسبة الربح ودعوى النفقة، أن يشبه أولا، أن يشبه أولا، وأن يكون المال بيد العامل. إذا لابد للعامل أن يشبه، معنى أن يشبه أن يدعي ما هو يشبه العرف والحقيقة التي تجري بين الناس في دعوى النفقة أو في دعوى نسبة الربح، وأن يكون المال تحت يدي العامل، عندئذ يكون مدعا عليه. إذن في هذه المسألة لابد من بيان المدعى عليه، وهكذا يتحدد المدعى عليه في الخصومة والنزاع، في كونه نزاع في نوع العقد من قراض أو إبضاع، في النفقة، في نسبات الربح. ننظر إلى العامل، فإن تحققت فيه أوصاف المدعى عليه كما بينا، عندئذ نحلف العامل ويأخذ طبقا لدعواه. إذن لما قال في الشرح وهذان الشرطان يرجعان لمسألة الإنفاق أيضا، أي أن مسألة أن يشبه وأن يكون المال تحت يده، انتبه إليها فطبق هذين الشرطين في المسألة السابقة عند قوله أو قال العامل أنفقت على نفسي في السفر. إذن نقول في النزاع في نسبة الربح، إن أشبه العامل فالقول قوله، سواء أشبه رب المال أم لا، لكن بشرط أن يشبه العامل، يعني أن أشبه العامل الحق وما هو جار في العرف، لا ننظر إلى رب المال هل أشبه أم لا. إذن لابد أن يشبه العامل أولا في دعواه، وأن يكون المال تحت يد العامل حسا أو معنى، يعني حسا تحت يد العامل نفسه، أو معنى أن يكون المال عند أجنبي أو عند رب المال، وأن يكون المال تحت يد العامل أو جعله العامل وديعة تحت يد رب المال. طيب، إذن لابد أن يكون المال تحت تصرف العامل بجميع الظروف حتى يكون مدعا عليه بالربح، وبالتالي نرضى قول العامل لأنه هو المدعى عليه. فإن كان مال القراض عند رب المال ورب المال مقر بذلك، أو للعامل بين كما بينت على أن مال القراض وديعة تحت يد رب المال، فإن أقر رب المال أنه قبض المال على سبيل المفاصلة وانتهاء القراض، فالقول قول رب المال. إذن نميز بين قبضين، نميز بين قبضين، فإن قبضه رب المال على أنه وديعة ولكن القراض مستمر، فالقول قول العامل. أما إن قبضه رب المال على سبيل المفاصلة، أي الانتهاء من القراض وانتهى القراض، فالقول عندئذ قول رب المال، لأن المدعى عليه في هذه الحالة هو رب المال، لأنه قبض المال وأصبح المال عنده بعد انتهاء القراض. إذن راعينا في موضوع أن العامل في القراض مدعى عليه أنه تحت قراض مستمر ولو كان المال مودعا عند رب المال، لكن إن قبض رب المال المال على سبيل المفاصلة، أعني مال القراض، عندئذ يصبح المدعى عليه ورب المال. وهذا أمر لابد من الانتباه إليه في نوع قبض رب المال لمال القراض، إن كان على سبيل الوديعة أو كان على سبيل المفاصلة وانتهاء القراض على النحو الذي تم بيانه. إن وقع النزاع في نسبة الربح وادعى العامل أنه سلم مال القراض لرب المال، ولم يقر رب المال باستلامه ولا بينة للعامل، أيضا فالقول هنا قول رب المال ولو أشبه العامل. لماذا؟ لأن رب المال هنا بجحوده بالاستلام للمال ولا توجد بينة للعامل، عندئذ أصبح المدعى عليه هو رب المال ولو أشبه العامل في نسبة الربح. يعني نقول إن الحق في اليمين واعتبار القول هو قول المدعى عليه، هو قول المدعى عليه. وهنا رب المال أصبح مدعا عليه لأنه ليس مقرا باستلام المال حسب دعوى العامل، حسب دعوى العامل. فعندئذ نقول بعد توجيه الأيمان، نفترض أننا الآن في معالجة توجيه اليمين، إنك للعامل، يعني في الحالات التي يوجه فيها اليمين إلى العامل ولكنه نكل، فنكل العامل أي امتنع من اليمين التي وجهت إليه، وطبعا نحن نقول إنه هو الذي أشبه في دعواه، وهذا شرط لتحويل اليمين إليه في دعوى نسبة الربح بعد تحقق الشروط السابقة. فإذا نكل العامل المدعي نسبة الربح التي أشبهت أو النفقة التي أشبهت، فوجهنا اليمين للعامل فأبى أن يحلف ونكل عن اليمين، نتوجه باليمين إلى رب المال. فإن حلف رب المال قضي له، وإن لم يحلف رب المال ولم يحلف العامل حكمنا بقراض المثل، أتينا بجهة الخبرة وقلنا لجهة الخبرة تعالوا إلينا، نحن أمام نزاع، هذا لا يريد أن يحلف وهذا لا يريد أن يحلف، الآن قولوا لنا هذا المال مع مثل هذا العامل وهذه التجارة كم نسبة الربح التي تعطى لهذا العامل، فنجري على قراض المثل، لأن كل من العامل ورب المال قد نكل عن اليمين. وهنا نتساءل سؤالا مهما، ألا وهو علل توجيه اليمين لرب المال إذا لم يقر بالقبض ولا بينة للعامل على قبض رب المال. نقول إن خروج المال من تحت يد العامل ودعوى العامل أن المال تحت يد رب المال دون بينة يحيل العلاقة إلى قرض، فيكون العامل مقرا بالقرض ومدعيا السداد على رب المال الذي أصبح في وصف المقرض وهو مدعا عليه أي رب المال من قبل العامل الذي اقترض المال. إذن واليمين عندئذ على المدعى عليه وهو رب المال، وهو رب المال. إذن كيف يكيف القاضي الخصومة عندما رد العامل المال إلى رب المال ورب المال جاحد؟ رجعنا إلى أن العلاقة تحولت بينهما إلى قرض ولم يعد قراض، ولما كان هنا المقترض وهو العامل يدعي أنه قد رد المال مع إقراره بالقرض، أتحول رب المال إلى المدعى عليه، فحلفنا رب المال لأنه هو المدعى عليه. طيب، عندما كنا نحيل اليمين على العامل في تلك الحالات التي فصلنا فيها، ذلك لأن الأصل في وضع اليد على مال الغير الضمان، إذن هو ضامن، إذن هو ضامن، وفي هذه الحالة الضمان يكون على العامل، تمام؟ فإذا حالت كان الضمان على العامل حولنا اليمين إلى العامل لأنه مدعى عليه. إذن مدار الأمر وقراره في هذه الخصومات وفي هذه المنازعات أن القاضي في هذه الخصومة أهم شيء أن يقوم بتعيين المدعى عليه، فإذا ظهر المدعى عليه ظهر السير في الإجراءات حسب الأصول، إذا لم يظهر المدعي ويتمايز عن المدعى عليه فعندئذ لا يمكن السير بالإجراءات. ف فلذلك لا بد من تمييز المدعي من المدعى عليه، وهذا هو أصل القضاء. وفي حالة أن القاضي لم يميز فإنه عندئذ يكون عاجزا عن توجيه الأيمان، لأنه لا يعلم إلى من يوجه اليمين، فربما يوجه اليمين إلى المدعي فيخالف قاعدة القضاء الكبرى أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هناك من يضمن كالصانع الذي تعطيه السلعة ليغسلها مثلا أو ليصنع فيها شيئا، فنقول إن الصانع هنا يعني ضامن، العامل في القراض ضامن إذا تعدى، الضامن في العامل ضامن إذا تعدى. فلذلك نحن عندما نتعامل مع العامل نلتفت إليه أنه الأصل أنه لا يضمن، الأصل أنه لا يضمن، وحتى يثبت ضمانه لابد من بينة. إذن الأصل في العامل في القراض أنه ليس ضامنا، الأصل في الأجير المشترك مثل مصبغة لصبغ الملابس، إصلاح الهواتف، الأصل في ذاك أنه يضمن حتى يبرئ ذمته بالبينة. ونفرق بين هذين الأصلين، في من أصله أنه يضمن ويتحمل الضمان إلا إذا أقام البينة على عدم التعدي والتقصير، وهناك كالعامل في القراض لا يضمن إلا إذا أقام رب المال بينة على أن العامل قد قصر. وهناك فرق بينهما، وهناك فرق بينهما. وما مضى بيانه سابقا من أن العبرة بقول العامل بشرط أن يشبه، فإن لم يشبه العامل دعواه في نسبة الربح عندئذ نقول إن القول قول رب المال، وقد أكدنا على أنهما إذا أشبها في دعوى جزء الربح فالقول قول العامل. فإن لم يشبه العامل وأشبه رب المال انفرد بالشبه، فعندئذ يكون القول قول رب المال. إذن في قوله والقول لربه أي لرب المال إن انفرد في دعوى جزء الربح بالشبه، بمعنى لم يشبه العامل وإنما انفرد رب المال بالشبه، وتقدم أنهما إذا لم يشبها معا ففيه قراض المثل. إذن أن يشبه العامل ويشبه رب المال فالقول قول العامل. طب إذا انفرد رب المال بالشبه ولم يشبه العامل فالقول قول رب المال، فإن لم يشبها فعندئذ نذهب إلى قراض المثل، أو قال رب المال إنه قرض. هذا نزاع جديد. ذكرنا سابقا النزاع بين كونه قراضا وبين كونه إبضاعا فيما يتعلق بنوع العقد. الآن في نزاع آخر في نوع العقد، مثلا ادعى رب المال أن المال قرض، وادعى العامل أنه قراض أو وديعة. فإذا ادعى رب المال أن المال قرض وادعى الآخر هو قراض أو وديعة، لماذا يدعي رب المال أنه قرض وليس قراضا؟ وعندما يدعي رب المال أن المال قرض فذلك ليجعل الضمان مطلقا على العامل، لأن العامل في هذه الحالة يعتبر مقترضا ولا يعد عاملا، ويصبح الضمان على العامل. وهذا هو الأصل في أن وضع اليد على أموال الغير الضمان، ورب المال هنا معه أصل، فهو أي رب المال هو المدعى عليه من قبل العامل بعدم الضمان، فالعامل يصبح مدعيا لعدم الضمان. يعني العامل يقول هو وديعة عندي أمانة، إذن يدعي العامل عدم الضمان. طيب يدعي العامل ويقول هو قراض عندي، إذن يدعي عدم الضمان، بينما رب المال يقول هو قرض. هذه المسألة متصورة في حالة هلاك المال. الآن رب المال يريد أن يقول هو قرض ليأخذ المال من العامل على اعتبار أنه ليس عاملا بل هو مقترض، والعامل حتى ينجو من الضمان يدعي أنه وديعة لأن الوديعة ليست مضمونة على المودع. فلمن نوجه اليمين ومن نرضى قوله؟ نعتبر في هذه الحالة رب المال مدعا عليه، نعتبر رب المال مدعا عليه، والمودع أو المقترض أو العامل في القراض نعتبره مدعيا. ما بما يدعي؟ يدعي عدم الضمان، يدعي عدم الضمان. إذن من ادعى أنه وديعة، من ادعى أنه قراض، إذن لا يضمن. إذن عندما يقول العامل أو المقترض إنه قراض أو إنه وديعة، فهذا يعني أنه يدعي أن هذا المال الذي بين يديه ليس مضمونا عليه، إذن هو مدعى. طيب من المدعى عليه الذي معه أصل؟ هو رب المال. ذلك لأن من خرج من يده مال فهو مصدق في السبب الذي خرج من أجله المال، سواء كان وديعة أو قراضا أو قرضا. إذا من الذي معه أصل يستند إليه في هذه الحالة؟ هو رب المال. ما المستند الذي يستند إليه رب المال؟ أن كل من خرج من يده مال فهو مصدق في ذلك السبب الذي خرج من أجله المال. إذا من الذي يصدق؟ الذي خرج من جيبه المال. فنقول له احلف أنه قرض ونضمن من ادعى أنه قراض أو وديعة. إذا ما الذي جعلنا نميز هنا؟ الذي جعلنا نميز معرفة المستندات. فهذا رب المال استند إلى أصل، وهو أن كل من خرج من يده مال فهو مصدق في المال الذي خرج من يده. طيب وأيضا أصل آخر في ذلك دعواه الضمان، دعواه الضمان على العامل أنه يضمن إذا كان قرضا، لأن المال تحت يدي العامل في القراض في ضمانه، وإن كان طبعا الضمان على ما بيناه في حال التعدي والتقصير، وأن الأصل في أموال الضمان، وأن الأصل في الأموال الضمان. فإن كانت دعوة رب المال قبل العمل وقبل أن يبدأ العامل بالتجري، فعندئذ له أن ينتزع ماله من يد العامل، لأن العقد غير لازم والعقد منحل قبل العمل. وفي حالة التنازع قبل العمل فإننا لا نسأل في هذه الحالة إن كان رب المال أشبه أم لا، لأنه مال رب المال، وبالتالي العقد منحل، وبالتالي يأخذ ماله وينتزعه لانحلال العقد، ويحق له أن يسترجع ماله، لأنه لا لزوم إلا بعد العمل الذي يقع به اللزوم. وذلك جعل رب المال قبل العمل مقدما مطلقا على قول العامل، ولا يكلف رب المال في هذه الحالة اليمين، لأنه ماله، وطبيعة الحال مقر ذلك العامل بأن هذا مال الغير، وهو رب المال في القراض، وعليه لا يحلف رب المال عندئذ. فإذا ادعى العامل القرض وادعى رب المال القراض، فمن المدعى عليه في هذه الحالة؟ فالقول قول العامل بيمينه، لأن العامل مدعى عليه بالربح من قبل رب المال، فكأن رب المال الذي ادعى القراض يقول للعامل ائتني بالربح، أنا أريد ربحا، أنت اتجرت بمالي، فهو مدعى، والعامل مدعى عليه بالربح، فأصبح العامل هو المدعى عليه. إذن اليمين للعامل والقول قول العامل، لأن رب المال مطالب بالربح. وعليه نقول في دعوى القراض والقرض قول مدعي القرض بيمينه، لأنه مدعى عليه، لأنه مدعى عليه. أما النزاع في دعوى القراض والوديعة بمعنى هذا يقول قراض وذاك يقول وديعة، ادعى رب المال أنه وديعة وادعى العامل أنه قراض. أما قبل العمل فيد العامل يد أمانة، لأنه على فرض دعوى القراض فهو قبل العمل وديعة، وعليه يكون مال القرض وديعة على كلا الدعويين، على دعوى رب المال بأنه وديعة، وعلى دعوى العامل أنه قراض. فعلى كلا الحالين يكون حكمه، أي المال قبل العمل يكون حكمه حكم الوديعة، وهو أمانة يضمن بتعد أو تقصير، لأنه قبض بإذن من رب المال. أما بعد العمل فنقول في هذه الحالة، في حالة الاختلاف بين العامل ورب المال، فادعى رب المال أنه وديعة وادعى العامل أنه قراض، فيضمن العامل لأن رب المال عندئذ يدعي أن هذا الذي بيد العامل وديعة، والعامل بدعوى القراض ودعوى رب المال وديعة، يدعي العامل أنه مأذون بالتصرف، إذن هو مدعي. إذن القدر أو القدر المتفق عليه أن المال تحت يد العامل أنه استلمه بإذن من رب المال، وقد تصرف هذا العامل بهذا المال بالتجر والربح، فهو مدع بأن له حقا في التصرف في المال. هذا بالنسبة للعامل، لأنه يدعي القراض، إذن هو يدعي بأن له حقا في التصرف في المال. وبناء عليه عندما يدعي أنه قراض بالنسبة للعامل، فهذا يعني أن رب المال مدعى عليه، لأن العامل يدعي أن له حقا في التصرف، والقول قول رب المال مع يمينه لأنه مدعى عليه، والبينة على العامل. إذن العامل يدعي أن له التصرف، على من يدعي؟ يدعي على رب المال. إذن أصبح رب المال مدعا عليه إذا قال إن المال وديعة، إذا قال إن المال وديعة، وقال العامل إنه قراض، فالقراض يزيد بحق التصرف بالتجر، وعندئذ يدعي العامل بأن له إذن في التصرف، أي للعامل في مال المدعى عليه وهو رب المال. وبناء على هذا يتضح لنا أن أس القضاء وقطع النزاع وحسم الخصومات متوقف على تعيين المدعي من المدعى عليه والتمييز بينهما. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.